أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى نظرية رابعة في إشكالية لغة الدين، وهي نظرية الإشراك المعنوي في الصفات. قلنا سابقا أننا في إشكالية لغة الدين في هذه المسألة سوف نتناول أربعة نظريات بالبحث. النظرية الأولى هي نظرية الوضعية المنطقية، والنظرية الثانية هي نظرية موسى بن ميمون، والنظرية الثالثة هي نظرية توما الأكويني، والنظرية الرابعة هي نظرية الإشراك المعنوي في الصفات. وتم الكلام في النظريات الثلاث المتقدمة، ووصل بنا البحث إلى نظرية الإشراك المعنوي في الصفات. خب، هذه النظرية لاقت حضورا ورواجا في مدرسة الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي. وهذه المدرسة، مدرسة الشيرازي، عملت على تعميق نظرية الإشراك المعنوي وتفعيلها عبر إضافة مجموعة من العناصر الفلسفية الأخرى إليها. الآن بدنا نتعرف ما هو مفاد هذه النظرية بشكل مختصر وبشكل إجمالي. فنقول هذه النظرية ترى أن إشراك الصفات أو إشراك المحمولات بين الله سبحانه وتعالى وبين الإنسان، كما في قولنا الله موجود، الإنسان موجود، الله عالم، الإنسان عالم، الله قادر، الإنسان قادر، وهكذا الله حي، الإنسان حي، هذا إشراك الصفات وإشراك المحمولات على الواجب وفي الإنسان. هذا الإشراك يتجاوز حدود اللفظ، يتجاوز حدود اللفظ، ليس كما قالت نظرية الإشراك اللفظي، وإنما يتجاوز حدود اللفظ ليصل إلى المعنى. شنو يعني؟ يعني أن هناك إشراكا في الدلالة، إشراكا في المعنى بين الصفات المشتركة التي تحمل على الذات الواجبة، والتي تحمل عليها، تحمل على الإنسان. فصفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، لما نحملها على الله سبحانه وتعالى ولما نحملها على الإنسان، هذه الصفات في هذا الحمل لا يوجد عندنا حملان، لا يوجد عندنا معنيان مختلفان كما ترى نظرية ماذا؟ الإشراك اللفظي، وأن الإشراك فقط في حدود اللفظ، وإنما نظرية الإشراك المعنوي تقول إن الإشراك في الصفات يتجاوز اللفظ، ليس كما ترى نظرية الإشراك اللفظي، وإنما يتجاوز اللفظ ليصل إلى المعنى. فهناك إشراك في المعنى بين الصفات التي تحمل على الله سبحانه وتعالى وتحمل على من؟ وتحمل على الإنسان. وترى في ذات الوقت أننا لا نستطيع أن نلتمس عليكم السلام فهما وتبريرا للصفات الإلهية، ولا نستطيع أن نتجاوز ماذا؟ إشكالية التعطيل، إلا على القول بالإشراك المعنوي. فالقول بالإشراك المعنوي هو الكفيل بأن يخرجنا ممن؟ من إشكالية التعطيل. أما من دون القول بالإشراك المعنوي في الصفات، فإننا لا نستطيع أن نفهم حقيقة الصفات الإلهية، لا نستطيع أن نلتمس تبريرا معقولا في استعمالنا لهذه المفردات في الذات الإلهية، ولا نستطيع أن نخرج من إشكالية ماذا؟ من إشكالية التعطيل. فحتى نخرج من إشكالية التعطيل، وحتى نلتمس ونتوفر على تبرير معقول عقلاني للصفات الإلهية ونفهم الصفات الإلهية، لا بد من القول بالإشراك المعنوي. أما القائل بالإشراك اللفظي فهم يقعون في إشكالية التعطيل. زين، ولكن في ذات الوقت نحن لا نستطيع أن ننكر التمايز العيني الحقيقي بين الخالق والمخلوق. لا نستطيع ماذا؟ أن ننكر هذا التمايز الحقيقي، التمايز العيني الواضح بين ماذا؟ بين الخالق وبين المخلوق. نصل لا قياس بين الواجب وبين المخلوق. وحينئذ فالإشكال الأساس والسؤال الأساس أنه مع وضوح هذا التمايز والتباين بين الواجب وبين الممكن، بين الخالق وبين خلقه، مع هذا التمايز الواضح، التمايز الحقيقي، البينونة الحقيقية، كيف يمكن أن يدعى وجود وحدة في المفهوم تشمل الخالق والمخلوق والحال هم متباينان، هذا واجب وهذا ممكن، مع هذا التباين الحقيقي الواقعي كيف يدعى، كيف تدعي هذه النظرية وجود وحدة مفهومية ووجود إشراك مفهومي بين الخالق وبين المخلوق؟ ألا يستوجب هذا التمايز الحقيقي والبينونة الحقيقية بين الخالق وبين المخلوق، ها، بين الواجب وبين الممكن، ألا يستوجب هذا التباين الحقيقي الواقعي، ألا يستوجب أن نرفض نظرية الإشراك المعنوي في المفاهيم والصفات ونتبنى القول بالإشراك اللفظي أو لا؟ إذن هذه إشكالية مهمة تحتاج علما، تحتاج إلى حل من أصحاب نظرية وحدة المفهوم. نظرية ماذا؟ الإشراك المعنوي. أنتم تقولون بالإشراك المعنوي، طيب لابد أن تحلوا هذه الإشكالية، وهي أن هناك تباين حقيقي وتمايز حقيقي واقعي بين الخالق والمخلوق، يمكن واحد أن ينكره ولا يمكن أن ينكره، لا يمكن لأحد أن ينكره، هذا مقتضى التوحيد. مقتضى التوحيد ماذا؟ الإيمان بهذه البينونة، وأنه واحد لا شريك له، واحد أحد. فإذا كنتم تقولون بالإشراك المعنوي لابد أن تحلوا هذه المشكلة، كيف ينسجم الإشراك المعنوي مع هذه البينونة؟ ألا يمكن أن يدعى ويقال بل قيل أن هذه البينونة تقتضي وتستوجب أن نرفض نظرية الإشراك المعنوي ونقول بالإشراك اللفظي فقط؟ في مقام معالجة هذه المشكلة حاول صدر الدين الشيرازي أن يقدم حلا بالاعتماد على نظرية الإشراك المعنوي من خلال صياغتها صياغة جديدة مستعينا ببعض الأفكار الفلسفية المبحوثة في الفلسفة الأولى وفي الميتافيزيقية، كنظرية ماذا؟ كنظرية التشكيك في الوجود، كنظرية التشكيك في الوجود. فقال الصفات الإلهية على قسمين، الصفات الإلهية على قسمين، فهي إما ثبوتية وإما سلبية، إما ثبوتية وإما سلبية. الثبوتية من قبيل العلم، القدرة، الحياة التي فيها ماذا؟ ثبوت شيء لشيء، ثباتية إيجابية، نقول الله عالم، الله قادر، الله حي. بينما السلبية فهي فيها ماذا؟ سلب، من قبل أنه ماذا؟ ليس بالجسم، ليس محلا للحوادث، ليس مركبا، لا تركيبا ذهنيا ولا تركيبا خارجيا وهكذا. ويرى صدر الدين الشيرازي أن هذه السلوب المتعددة، ليس بالجسم، ليس مركبا، ليس محل الحوادث وهكذا، قل هذه السلوب المتعددة التي تسلب عن الله سبحانه وتعالى وعن الذات المقدسة، ها، المتداولة في علم الكلام، يقول هذه ترجع في حقيقتها إلى سلب واحد هو سلب الإمكان عنه سبحانه وتعالى. سلب ماذا؟ سلب الإمكان. سلب الإمكان شنو لازمه؟ سلب الجسمية، سلب التركيب، سلب كونه محل الحوادث واقف، لأن هذه كلها من ملازمات شنو؟ من ملازمات الإمكان. فسلب الإمكان يعني يساوي سلب كل صفات النقص عنه سبحانه وتعالى. بمجرد أن تسلب الإمكان عنه ها؟ فأنت تسلب كل صفات النقص عنه سبحانه وتعالى، وبالتالي هو ليس من جسم، ليس محل الحوادث، ليس مركبا وهكذا. بينما الصفات الإيجابية الثبوتية تؤول وترجع إلى صفة واحدة وهي كونه واجب الوجود وتأكد وجوده سبحانه وتعالى، لأن واجب الوجود بالذات ها واجب من جميع الجهات، من جميع الجهات الكمالية، جميع الجهات الكمالية واجبة فيه سبحانه وتعالى. هذا من جانب. من جانب آخر رأى الشيرازي، أضاف الشيرازي قائلا أنه بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى أن الذات المقدسة تتصف بصفات متعددة مختلفة من قبل العلم والقدرة والحياة، إلا أن اتصاف الذات المقدسة بهذه الصفات المتعددة المختلفة لا يستلزم تعددا أو تكثرا وين؟ في الذات الإلهية، في ذات واجب الوجود. اتصاف الذات الإلهية بالصفات المتعددة الصفات المختلفة لا يلزم منه أن تكون الذات الإلهية المقدسة متعددة متكثرة. بل إن جميع هذه الصفات الذاتية الثبوتية العلم القدرة الحياة لا تمتلك إلا مصداقا واحدا وهو بسيط من جميع الجهات. هناك مصداق واحد هو الذي يتصف ماذا؟ يتصف بكل هذه الصفات وهو بسيط بمنتهى البساطة من جميع الجهات. وبعبارة ثانية هناك عينية بين الذات وبين الصفات، هناك ماذا؟ عينية وواحدة بين الذات وبين الصفات. وذلك لأننا إذا لم نقل بأن الصفات هي عين الذات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الذات الواجبة، إذا لم نقل أن الصفات هي عين الذات، وإذا لم نقل أن ذاته مصداق لكل تلك الصفات، إذا لم نقل بذلك فاللازم شنو؟ اللازم من ذلك أن تكون الذات بما هي ذات فاقدة لتلك ماذا؟ لتلك الكمالات، فاقدة لتلك الصفات. أن تكون الذات محتاجة إلى غيرها لكي تحصل على تلك الصفات، وهذا ينسجم مع كونه واجب الوجوب أو لا ينسجم؟ لا ينسجم مع كونه واجب الوجوب، واجب الوجود عفوا، لا ينسجم مع كونه واجب الوجود. كونه واجب الوجود ينافي حاجته إلى الغير، حاجته إلى الغير. فإذا لم نقل أن الصفات عين الذات، وإذا لم نقل أن الذات الواحدة الأحدية هي المصداق لكل تلك الصفات، يعني أنه سبحانه وتعالى فاقد الصفات محتاج إلى الغير للحصول على من؟ على هذه الصفات، وهذا ينافي كونه واجب الوجود. مما يعني هذا شنو معناه؟ معناه أن القول باتحاد الذات والصفات، اتحاد الصفات والذات، يوجب كونه غنيا عما وراءه، غني في العلم عما وراءه، غني في القدرة عما وراءه، غني في الحياة عما وراءه. فهو يعلم بذاته كل الأشياء من دون حاجة ماذا؟ إلى شيء وراء الذات يكون الواسطة في العلم، ويكون الواسطة في ثبوت العلم له. بخلاف ما لو قلنا بزيادة الصفات على الذات كما يقول الأشاعرة، الأشاعرة قالوا بزيادة الصفات على الذات، فإن القول بزيادة الصفات على الذات شيء يستلزم، يستلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مفتقرا، مفتقرا في علمه بالأشياء وفي خلقه للأشياء علما إلى أمور أخرى غير ذاته، يكون ماذا؟ يكون عالم بواسطتها، فيكون عالما بواسطة ذلك العلم الذي يحوزه من الغير، ويكون قارا بالقدرة اللي هي غير ذاته وإنما حصل عليها من شيء آخر. هذا إذا قلنا أنها حادثة، صفاته حادثة. أما إذا قلنا أنها قديمة وزاد على الذات، يلزم يلزم تعدد القدماء، سوف يكون واجب وجود شقيل ثمانية. فقدرته عين ذات، مو من ذاته أصلا، عين ذات، قدرته عين ذاتي، علمه عين ذات، صفاته عين ذات. إذا قلنا الصفات زاد على الذات كما يرى الأشاعرة وكانت قديمة، يلزم تعدد القدماء أن يكون واجب وجود شقيل مو واحد ثمانية أو خمسة، لأنه يكون خلاف أن الصفات الثبوتية خمسة أو ثمانية أو أربعة. أما إذا كانت زائدة فهذا يعني أنه حتى يكون عالما يحتاج إلى، يحتاج إلى شيء غير ذاته، يحتاج إلى غيره حتى يصير عالما، يحتاج إلى غيره حتى يكون، حتى يكون غيرا. وهذا الاحتياج ينافي ماذا؟ ينافي وجوب وجوده، ينافي ماذا؟ أنه غني، ينافي أنه منزه عن الاحتياج إلى الغير. هو الغني في ذاته وفي فعله عما سواه، هو واجب الوجود. إذن لابد من القول شنو؟ أن الصفات عين الذات، ماكو تعدد، الصفات عين الذات، وإلا دخلنا في هاي اللوازم الباطلة. ولكن بالرغم من أن الصفات عين الذات، أن هناك اتحاد وجودي، وحدة وجودية بين الذات وبين الصفات، إلا أن هذه العينية إنما تنحصر وتكون في دائرة ومرتبة المصداق دون دائرة ومرتبة المفاهيم. هذا الحكم والعينية بين الذات والصفات، هذا حكم ماذا؟ حكم المصداق. من حيث المصداق هناك عينية بين الذات والصفات، أما من حيث المفهوم فهذا الحكم لا، لا يسري. بمعنى أن الصفات الإلهية الذاتية شبه تنطوي على معان متكثرة متمايزة، كل واحدة منها غير الأخرى، العلم غير القدرة مفهومة مو مصداقة، مفهومة، والقدرة غير الحياة مصداقة، وهكذا القدرة غير العلم، القدرة غير الحياة، الحياة غير العلم وغير القدرة، وهكذا. من حيث المفاهيم يوجد عندنا ماذا؟ تكثر مفهومي وتعدد مفهومي، فكل صفة من هذه الصفات تغاير وتباين الصفة الأخرى وليس مصداقا، المصداقة لك عينية، أما من حيث المفهوم فهي متعددة، متكثرة متباينة، بالرغم من أن هذه الصفات المتعددة المتكثرة المختلفة مفهوما على أرض الواقع ومن حيث المرتبة الوجودية ومن حيث الوجود ومن حيث المصداق ايش فيها؟ وجود واحد بسيط، وجود واحد بسيط هو العلم، هو القدرة، هو الحياة، هو واجب الوجود، هو الذات المقدسة. ولكن على مستوى المفاهيم شنو؟ اكو اختلاف مفهوم. اذا هاي العينيه بين الذات والصفات عينيه شنو؟ عينيه في المصداق. اما على مستوى المفهوم فالمفاهيم مختلفه ومتعدده. والا لو كانت المفاهيم، لو كانت جميع الصفات العلم والقدره والحياه لو كانت مشتركه في معنى واحد من دون أن يكون بينها أدنى اختلاف، وأن التمايز فقط في الألفاظ دون المعاني والدلالة والمضمون، شنو لازم ذلك؟ لازم من ذلك أن تكون هذه المفردات مترادفة تكون متوادفة، معنى واحد، الألفاظ مختلفة. وعند ذلك إذا كانت متوادفة، سوف يمكن ماذا؟ نستطيع ماذا؟ أن نحمل كل واحدة منها على الأخرى، فنقول العلم حياة، نقول القدوة علم. بعد ولا لزم من ذلك، كفاية أن نطلق واحدة منها في مقام الإشارة إلى مداليل سائر ماذا؟ سائر الصفات. يعني سوف نكون في غنى عن ذكر جميع الصفات، نذكر واحدة وتكون هي ماذا؟ مشيرة للأخريات، لأنها ترادف مفروض. أما لو كنا نذكرها جميعا فسوف يكون هذا الذكر شبيه عبث لا معنى له، لأنك تستطيع أن تكتفي بواحدة منها. خب هذه اللوازم كلها باطلة أو صحيحة؟ هذه اللوازم كلها باطلة، هذه التوالي كلها فاسدة، كونها مترادفة فاسدة. إمكان حمل كل واحدة منها على الأخرى تالي فاسدة. الاكتفاء بواحدة على الأخريات أيضا فاسد. فإذا كان التالي فاسد فالمقدم مثله. يعني شنو المقدم مثله؟ يعني أن هذه الصفات شبيهة، ليست مشتركة في معنى واحد، وإنما مختلفة من حيث الدلالة، من حيث المضمون. أكو كثرة مضمونية، كثرة في المعنى، تعدد في المعنى. نعم الوحدة وحدة مصداقية في الذات المقدسة، أما على مستوى المفاهيم هي مختلفة متعددة، أكو تمايز فيما بينها. العلم غير القدوة مفهوما، والقدوة غير الحياة مفهوما، وهكذا في سائر الصفات الذاتية الثبوتية الأخرى. هذا البيان الذي ذكره صدر الدين الشيرازي لنظرية الإشتراك المعنوي في الصفات ارتكز فيه إلى مجموعة من الأصول الفلسفية، اعتمد فيه على مجموعة أصول فلسفية. وأهم الأصول التي اعتمد عليها في المقام هي أولا القول بأصالة الوجود. القول ماذا؟ بأصالة الوجود، أن الأصيل هو الوجود دون الماهية، أن منشأ الآثار المعهودة هو الأصيل هو الوجود دون الماهية، أن هذا الخارج هو مصداق أول وبالذات لمفهوم الوجود دون الماهية، الوجود وليس الماهية. هذا الأصل الأول. والأصل الثاني هو الإشراك المعنوي في الوجود، وأن الوجود مشترك معنوي وليس مشترك لفظي، فالوجود يحمل على الله تعالى وعلى سائر الممكنات، فضلا عن الممكنات فيما بينها، يحمل بمعنى واحد وليس بمعنيين مختلفين في مقابل الذين قالوا أنه مشترك ماذا؟ مشترك له. لا، الوجود مشترك معنى، وهو يعتقد أن كون الوجود مشترك لفظ شبيه من المسائل البديهية، من المسائل عشان ماذا؟ البديهي. وإن وقع فيها الإشكال، ولذا هو يذكر فقط منبهات عليها، وتقترب من الأوليات أصلا. هذا الأصل الثاني. والأصل الثالث هو التشكيك في الوجود، أي الأصل الذي يقول ماذا؟ الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، وأن ما به الامتياز عين ما به الإشراك، وما به الإشراك عين ما به الامتياز.
لأن الوجود مفهوم مشكل.
مفهوم مشكل. تشكيك الخاص. بالتشكيك الخاص. بالتشكيك الخاص وليس بالتشكيك العام. عبر توظيف صدر الدين الشيرازي لهذه الأركان، لهذه الأصول الفلسفية، حاول بناء شنو؟ حاول بناء هاي نظرية الإشراك المعنوي في الصفات الإلهية. قول الصفات الإلهية مشترك معنوي، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، فضلا عن الوجود. هذه مشترك معنوي بين ماذا؟ بين الذات الواجبة وبين الذات الممكنة. وعبر هذا التوظيف خرج بمجموعة من النتائج، بمجموعة من الاستنتاجات يمكننا أن نوجزها بمجموعة من النقاط. وأنا دلوقتي البحث جدا بحث واسع، مدرسة الحكم المتعالي بحث واسع متشعب. صدر الدين الشيرازي وظف أصول فلسفية، وظف مسائل متعددة في هذه المسألة حتى تخرج كنظرية متكاملة. هذه فقط يعني إيجاز جدا مقتضب لعله يكون مخلا، إيجاز لهذه النظرية يعني لأنها حتى تتناسب مع هذه الدروس اللي هي دروس التمهيد. هذه دروس التمهيد يريد نتعرف على صورة إجمالية عن هذه المسألة، وإلا بيان هذه النظرية يحتاج إلى دروس متعددة. على كل حال
أوليات
كأصول عام، وإلا الدخول في التفاصيل وبيان جميع أركان وتوظيفات هذه النظرية يحتاج إلى بحوث موسعة وبحوث مطولة يمكن الوقوف عليها بالرجوع إلى الكتابات الخاصة الموسعة المطولة. زين، من خلال هذا التوظيف خرج صدر الدين الشيرازي بمجموعة من الاستنتاجات، مجموعة من النتائج يمكننا أن نوجزها في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى يقول فيها إن منشأ الآثار الحقيقي في الخارج، منشأ الآثار الحقيقي في الخارج الموضوعي خلف الذهن، والذي له ما به الفعلية، والذي له الوحدة، والذي له تأثير السببي العلي اللي به العلية والسببي، هو ماذا؟ هو الوجود لا غير. فالوجود هو الأصيل وهو منشأ الآثار، وهو له الفعلية وله الوحدة. وبعد علاقة العلية قائمة بين الوجودات. هاي النتيجة. طبعا هاي النتيجة أيضا كما قلنا إجمالية، ولا يحتاج إلى بحث. أن العلية علية في الوجود، علية علاقة رابطة بين ماذا؟ بين وجودين، توقف وجود على وجود، توقف وجود المعلول وتحقق المعلول عليه على وجود العلة. العلاقة ليس بين مفاهيم العلية، وإنما بين ماذا؟ وجود العين الخارج. والوجود هو منشأ الآثار لأنه هو الأصيل دون الماهية كما ثبت في محله. زين، هاي نقطة أولى. نقطة ثانية، مفهوم الوجود مفهوم واحد يطلق على جميع الموجودات المتكثرة المتمايزة، وهو هذا مفهوم الوجود يحكي عن حقيقة واحدة وحيثية واحدة مشتركة قائمة في الموجودات كافة. شنو هي؟ هي الحقيقة الطاردة للعدم، هي الحيثية الطاردة للعدم، هي الحيثية التي تنشأ من الآثار الواقعية اللي هي الوجود. الطارد للعدم ما هو؟ الوجود. حتى تقولنا الطارد للعدم تعبير هذا مسامح جدا، والعدم ليس شيئا حتى يرد. العدم بطلان المعنى، باطل الذات. الطارد للعدم هو الوجود. منشأ الآثار الواقعية الحقيقية هو الوجود، لأنه هو الأصل. ومفهوم الوجود مشترك، ماذا؟ مفهوم واحد يطلق على جميع هذه الموجودات. إيدي تشلوك بهذه الصفة، يا صفة كونها طاردة للعدم، كونها منشأ للآخر. هاي نقطة ثانية. نقطة ثالثة يقول فيها: الموجودات العينية، موجودات العينية الخارجية، اللي خارج الذهن مو على مستوى المفهوم، لا، موجودات العينية الخارجية، بالرغم من أنها متحدة ومشتركة في أصل وجودها، ولكنها تتفاوت وتتمايز من جهات أخرى. وبعبارة ثانية أصح وأدق، هذه النظرية تؤكد على مسألة الاختلاف التشكيكي بين الموجودات، أي إن مراتب، أي إن الحقيقة الواحدة تختلف في مراتبها، وأن ما به الاشتراك هو عينه ما به الامتياز والاختلاف، وما به الامتياز والاختلاف بين مراتب الوجود وبين الموجودات هو نفسه ما به الاشتراك والاتحاد، وهو الوجود نفسه. مثل النور، كما أن النور له درجات مختلفة، نور شديد ونور ضعيف، نور شديد ونور ماذا؟ ونور ضعيف. هذا اختلاف درجات النور بالشدة والضعف ناشئ منه، ناشئ من نفس النور وليس من شيء آخر. فالنور الضعيف مو نور زائد ظلمة، والنور الشديد ليس ماذا؟ نورا ولا ظلمة، وإنما نور. نور ضعيف نور حقيقي، والنور الشديد أيضا ماذا؟ نور حقيقي. الشدة والضعف ناشئة من نفس النورية، من نفس الضوء. طبعا المثال التقريبي، ولا أكو كلام في المثال، بناء على أيضا على الفيزياء الحديثة أيضا أكو كلام، لكن فقط التقريب المسألة. هذه اختلاف مراتب النور في الشدة والضعف، ها، يبقى ماذا؟ لا يتنافى مع وحدة النور الحقيقي. وكذلك الموجودات التشكيكية المشككة المختلفة، هي تختلف بالشدة والضعف، تختلف بالكمال والنقص، تختلف بالتقدم والتأخر، تختلف بالوجوب والإمكان. واختلافها بكل هذه الحيثيات وهذه الجهات لا يؤثر على كونها ماذا؟ حقيقة واحدة. غير الأمر هي حقيقة واحدة ماذا؟ مشككة. فيكون الوجود شبيه مشكك، ما به الإشراك عين ما به ماذا؟ اختلاف. ومن ناحية أخرى أيضا هذه جهات الاختلاف الموجودات، شنو اللي يحكي عنها ويعبر عنها؟ الماهية. الوجود يمثل الحقيقة المشتركة، بينما الماهية يمثل الحقيقة المختصة التي تتمايز بها الموجودات. فالموجودات المشتركة بالوجود تتمايز بأي شيء؟ تتمايز بالماهية. عندما نقول الأرض موجودة، السماء موجودة، الإنسان موجود، هذه كلها، الهواء موجود، الحديد موجود، تشترك في شيء وتختلف في شيء، تشترك في كونها ماذا؟ كلها موجودة ويحمل الوجود عليها، وبنفس المعنى يحمل عليها، والوجود أصل فيها كلها، وتختلف في شيء آخر وهو في حيثياتها المختصة. يعني بعبارة ثانية في الماهية، يعني في مائية الماء، ترابية التراب، حجرية الحجر، شجرية الشجر. فهذه الموجودات المتعددة المشتركة في الوجود تتمايز بالماهيات. هاي نقطة ثالثة. نقطة رابعة يقول: جميع الكمالات الوجودية، مثل ايش؟ مثل العلم، ومثل القدرة، ومثل الحياة. يقول: هذه الكمالات أمور وجودية حقيقية ناشئة من الوجود. ناشئة من الوجود. وحيث أن الوجود مراتب مختلفة شدة وضعفا، فهذه الكمالات تختلف شدة وضعفا تبعا للمرتبة الثابتة له، تبعا للمرتبة الثابتة له. بناء على هذا الكلام، فإن الذات المقدسة، الذات واجبة الوجود، اللي هي ماذا؟ المرتبة الكاملة المطلقة البسيطة من الوجود، تثبت فيها ولها هذه الكمالات ماذا؟ بأكمل صورة وبأتم صورة وبأبهى صورة. بينما سائر المراتب الممكنة المختلفة شدة وضعفا تثبت لها هذه الكمالات الوجودية شنو؟ بدرجات متفاوتة متعددة. إذا تكون يكون الاختلاف الكمال شدة وضعفا تابع لاختلاف ماذا؟ الوجود، مرتبة الوجود شدة وضعفا كمالا ونقصا. نقطة هاي رابعة. نقطة خامسة يقول جميع المفاهيم الكمالية تتسم بالاشتراك المعنوي، فتصدق على الخالق وعلى المخلوق على حد سواء جميعا. فمن حيث المفهوم يشرك الخالق والمخلوق وين؟ في ثبوت هذه المفاهيم، في أصل هذه المفاهيم. وإن ماذا؟ وإن اختلفت المراتب واختلفت المصادق، مفاهيم العلم، مفاهيم القدرة، مفاهيم الحياة، هذه مفاهيم كلامية كمالية عفوا. هذه المفاهيم ايش بيها؟ تتسم بالاشتراك المعنوي، مشترك معنوي، فتصدق على الخالق وتصدق على المخلوق على حد سواء من حيث ماذا؟ أصل المفهوم، أصل المعنى. وإن اختلفت فيما بينها ماذا؟ من حيث ماذا؟ من حيث المصداق ومن حيث مرتبة الوجود. فمن حيث المفهوم لا فرق بين الخالق وبين المخلوق في أن هذه المفاهيم تحكي عن ماذا؟ تحكي عن حيثية واحدة مشتركة متحدة. أصل العلم، أصل القدرة، أصل الحياة، معنى العلم ومعنى القدرة ومعنى الحياة. والاختلاف إنما يكون في ناحية ماذا؟ في ناحية نوعية ولون وجدان الصفات، أو قل في نحو وجود الصفات. يكون مركز الاختلاف وماذا؟ هو المصادق دون المفاهيم. فمفهوم العلم مشترك معنوي بين الخالق والمخلوق، ولكن مصداق ولون وجود العلم في الخالق يختلف عن مصداق ولون ولحو وجود العلم وين؟ في المخلوق. فهي تختلف مصداقا تتحد ماذا؟ تتحد مفهوما، تصدق بمعنى واحد. من هذا الكلام، من هذا الاستنتاج تتضح لنا قيمة هذا الإشكال المتداول، الإشكال الذي أثاره بعض المتكلمين، وهو موجود أيضا في كلمات بعض المعاصرين من أتباع المدرسة التفكيكية المشهدية الخراسانية. الإشكال يقول، هؤلاء قالوا شنو قالوا؟ قالوا إن الوجود، مفهوم الوجود بالمعنى المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى يختلف عن الوجود بالمعنى المنسوب إلى من؟ إلى ما سواه سبحانه وتعالى. بمعنى قالوا المعنى الوجود، الوجود مفهوم الوجود بالمعنى المنسوب إلى المخلوقات لا يمكن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ يلزمنا التشبيه، زمننا التشبيه وأن يكون له مثل. وإنما الوجود له معنيان، له ماذا؟ معنيان، أحدهما مختص بالله سبحانه وتعالى، والآخر شنو؟ والآخر ماذا؟ والآخر مشترك بين الممكنات بين المخلوقات. فيكون وجود مشترك، يكون وجود مشترك لفظيا وليس مشتركا معنويا.
مشترك معنا بين الممكنات،
أي بين الممكنات مشترك معنا، ولكن بين الله وبين المخلوقات مشترك لا، مشترك لا. من هذا الاستنتاج تتضح لنا قيمة هذا الإشكال، وأنه الإشكال شبي ليس صحيحا وليس واردا من أصله. وذلك ليش؟ إنه هذا الإشكال ناشئ من الخلط بين خصائص المفهوم وخصائص المصداق، ناشئ من الخلط بين خصائص المفهوم من جهة وخصائص المصداق من جهة ثانية. فالذي لا يقاس بالمخلوقات والذي ليس كمثله شيء هو ماذا؟ في موجود الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو مصداق الوجود، هو الذات المقدسة وليس مفهوم الوجود. والاختلاف في المصاديق لا ينتج ماذا؟ لا ينتج الاختلاف في المفاهيم. وأصحاب الإشراك المعنوي بالرغم من أنهم يقولون بالإشراك المعنوي يقرون بأي شيء؟ يقرون بأي شيء؟ باختلاف المصادر، ويقولون أيضا ليس كمثله شيء، وأنه لا يمكن قياس ماذا؟ الخالق بالمخلوق وين؟ مصداقه في الوجود، لا أنه المفهوم ماذا؟ ليس مشترك معنوي. نعم المفهوم مشترك معنوي، لكن المصادق مختلفة، ولكن اختلاف المصادق لا يجب اختلاف المفاهيم. فهذا الإشكال الناشئ من الخلط بين أحكام المصداق وأحكام المفهوم. فالذي ليس كمثلي شيء كما تقول الآية، ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، ليس كمثلي شيء منه مصداق وجود الله سبحانه وتعالى، مصداق الوجود وليس مفهوم الوجود. هذا تمام الكلام في النظرية الرابعة اللي هي نظرية الحكمة المتعالية. وبهذا بتمامية الكلام في هذه النظرية الرابعة يتم الكلام في المسألة الثانية، وهي إشكالية ماذا؟ إشكالية لغة الدين. وتبقى لدينا ماذا؟ تبقى لدينا مسألتان، هما إشكالية الشرور والتعددية الدينية. نبحثهما إن شاء الله تعالى بعد هذه العطلة، عطلة عشرة محرم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله سبحانه.